عليهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. من فوائد هذا الحديث في هذه القطعة أن قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، لأن لقوله فيما سبق إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المشركين لا تقبل منهم الجزية وإنما الإسلام أو القتال، والصحيح أنها تقبل. ويدل لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون، ودعوى أن لهم شبهة كتاب ليست بصحيحة، لأن نقول أين الشبهة؟ وإذا كان لهم شبهة فإننا لا نقبل منهم، لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من أهل الكتاب فهؤلاء مشكوك فيهم، لم يتحقق فيهم الشرط. فالصواب جواز أخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى، بل من كل كافر حتى من لا يدين بشيء، إذا قاتلناه يعني إذا دعوناه للإسلام فأبى طلبنا منه الجزية، فإن أبى قاتلناه. فإن قال قائل ما هي الجزية؟ قلنا هي العوض الذي يؤخذ عوضا عن حماية أهل الذمة وعن عدم قتالهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم. فإن قال قائل وهل هي مقدرة شرعا أو بحسب ما يراه الإمام؟ فالجواب الثاني، غير مقدرة شرعا، بل ما يرى الإمام أنه جزية يكفهم فله أن يختار، فهي إذن راجعة إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. يقول فإن أبوا، هذه المرتبة الرابعة، إن أبوا الرابعة والثالثة يدعوهم إلى الإسلام ثم بعد أن يسلموا يتحولون إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا هذا الثالث. قال فاستعن بالله وقاتلهم، هذا يدل على أنهم إذا أبى المشركون هذه ما عرض عليهم وجب قتالهم. ومن فوائدهم أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعينا بالله عز وجل في قتال المشركين، ولكن يشترط لوجوب القتال أن يكون قادرا على ملاقاة هؤلاء، فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب القتال، بل لو قيل بالتحريم لكان أولى، لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرار بالمسلمين، ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون إلى آخرين، فلا بد من شرط القدرة على قتالهم. ولا يشترط أن تكون قواتنا أقوى، بل إذا كانت متكافئة أو أقوى. أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن قتالهم من الحمق ولم تأتي بالشريعة، ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين صار لهم دولة وصار لهم شوكة وعندهم قوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة الحصون، والحصون هي عبارة عن القلاع التي يحتمي بها الأعداء، فتجوز محاصرة، أي أن تحصر من كل جوانب ويمنع عنها الطعام والشراب. فإن قال قائل هل في ذلك تعذيب لهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في النار، نعم دخلت امرأة في النار، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل مغشاش الأرض. فما الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم، لأن دماءهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا. الثاني أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار، لماذا؟ في الاستسلام، إذا استسلموا حصل لهم الفكاك من الحصار بخلاف الهرة. إذا نحاصرهم أي نحيط بهم من كل جانب، نمنعهم من الطعام والشراب والخروج ودخول أحد عليهم. يقول من فائدة هذا الحديث أنهم إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يعطون ذلك، ولكن يعطون عهد القائد، قائد الجيش المحاصر، وعهد أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تجعلهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وذكر وأحكامه، لأنه بيّن العلة من كوننا لا نعطيهم ذمتنا، لا نعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، بأنه ربما يحصل نقض للعهد، فنكون بذلك نقضنا عهد الله ورسوله، ونقض عهدنا وعهد أصحابنا أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فإنكم أن تغفروا أو إن تغفروا ذممكم ولمن أصحابكم أهون إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء، وهذا نادر، لقوله أهون، فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، ومعلوم أن هذا لا يشترك فيه المفضل ولا المفضل عليه في الصفة، لأن الصفة هنا اللي فيها التفضيل هو الهون. ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان ذلك في ذمة الله وذمة رسوله أو ذمة القائد وأصحابه ليس بهين، لأنه غدر، والغدر من صفات المنافقين. فيستفاد من هذا أنه يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيما إيش؟ فيما ليس في الطرفين منه شيء. فالهون ليس موجودا لا في إخبار ذممنا ولا في إخبار ذمة الله وذمة رسوله، لكن من المعلوم أن الشر بعضه أهون. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرور تتفاضل، بعضها أشد. من أين تؤخذ؟ الأخ أرفع يدك. أي نعم، من أين تؤخذ؟ وين رحت؟ سرحت أظن، ها؟ أجب، سرحت ولا انتباق؟ أهون اسم التفضيل، طيب، يدل على أن الشروط تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استدلال لأنه واضح. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن ينزل أهل الحصن المحصورين على حكم الله ورسوله، لقوله فأرادوا أن نعم، يقول فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ علّ. طيب فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذن على أي شيء ننزلهم؟ على حكم القائد والجيش، وهو سيجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به هذا شرع الله، لأنه لا يدري أيصيب شرع الله أم لا. اللهم إلا في شيء واضح بين، كأن يقول مثلا الميتة حرام هذا حكم الله، لأن هذا إيش صريح ما في إشكال. لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يقول حكم الإسلام كذا حكم الشرع كذا، لأنه لا يدري أن يصيب حكم الشرع أو لا يصيب. وعليه فإذا وجه إليك سائل يقول ما حكم الشرع في كذا، فأرشد قل له يا أخي لا تقول هذا الكلام، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، فلا أدري إذا قلت شيئا أن أصيب، فلا أدري أصيب الشرع أم لا أصيبه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد لقوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب. ومعلوم أنه إذا كان لا يدري أن يصيب أم لا فإنما حكم عن إيش؟ عن اجتهاد. ولا شك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز، ولكن لا يمكن أن نعارض به النص أبدا بأي حال من الأحوال. وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. عمار بن ياسر أجنب وهو في سرية، أصابته الجنابة وخاف، ليس معهما، فماذا صنع؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياسا على طهارة الماء، فإن طهارة الماء من الجنابة إيش؟ تعم جميع البدن، فظن أن التراب كالماء فاجتهد. ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن هذا غير صحيح، وأنه يكفي أن يتيمم في كفين. فهل نقول إن القياس هنا مقدم على النص؟ الجواب لا، لا يمكن. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن، لأنه رأى أمرا يقتضي أن تمنع النساء من الخروج من البيوت. أقبل عليه أبوه عبد الله سبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، لأنه عارض الحديث، وإن كان عن اجتهاد لكنه اجتهاد غير لائق غير سائق. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم، ثم أقسم أن لا يكلمه مدة حياته حجرا. لماذا يعارض الناس بهذا الأسلوب؟ إذن نقول المجتهد قد يصيب ويخطئ، ولكن لا يمكن أن يعارض النص باجتهاد أحد كان كائنا من كان. واضح يا جماعة؟ وهذا له أمثلة كثيرة، منها وهو حديث الناس قبل أيام قليلة رمي الجمرات قبل الزوال. اجتهد بعض الناس وأفتى لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم 12، لكن هذا غلط لا يستقيم، لأنه مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولم يرمي قبل الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. والاجتهاد مع وجود النص لاغي لا شك فيه. فإذا قالوا إن الرسول لم يدع عن الحال التي عليها الناس اليوم، قلنا إذا كان الرسول لم يدري فالله يدري، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارموا قبل الزوال عند الزحام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، لقوله أنزلهم على حكمك مع قوله إنك لا تدري أتصيبه من حكم الله أم لا. وهو كذلك إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده وطاقته في تحري الحق وأخطأ فلا شيء عليه، أفهمت؟ حتى لو أفتى شخصا بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص فلا شيء عليه لأنه مجتهد. وهل مثل ذلك من تصرف لغيره بوكالة أو ولاية وأخطأ في اجتهاده؟ الجواب نعم، مع أن هذا حق آدمي لكنه مجتهد. فإذا وكل شخصا في بيع شيء وباعه بالسوق مجتهدا متحريا لكثرة الثمن وباعه عند آخر سوق، ثم تبين من خارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يدري، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. والأمثلة في هذا كثيرة، لا بالنسبة لأولياء الأيتام ولا للوكلاء ولا للأوصياء ولا لنظار الأوقاف، كلهم إذا تصرفوا تصرفا عن اجتهاد وتبين خطأهم فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا ضمان. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يتبطن لها حتى يستريح ويريح غيره إذا استفتي. لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد ثم تبين الخطأ أنا والله الآن يعني أخطأت وأنا أخشى على ذمتي، نقول لا لا ليس عليك شيء ما دمت تصرفت تصرفا ترى أنه المناسب فلا شيء عليك.